عيرة على العشرة. عبر، فكر، قرر، علي الصوت. انت مش وحدك، وسوا منعمل فرق.
مجدد تحية لكل عم بيتابعوا إذاعة لبنان الحر، كل الفرق مع إلديكو. واليوم بدنا نحكي بمفهوم ومصطلح الحرب. شو معناته؟
مفهوم. مصطلح يعمل فرق.
صراحة مرات منضيع أيمتى فينا نطلق صفة حرب على حالة أو على معركة وأيمتى لا. كرمال هيك رح نشرح هذا المفهوم والمصطلح بكل تفاصيله، وبصرنا نستضيف بإذاعة لبنان الحر الخبير الاستراتيجي والعسكري العميد الركن الدكتور حسن جوني. أهلا وسهلا فيك بلبنان الحر.
شكرا لك وللإذاعة، وأهلا وسهلا فيكم والمستمعين.
يعني الحرب قصة كبيرة، في كتير أنواع للحرب، في أبرز أنواع الحرب، أخطر أنواع الحرب. أكيد رح أوقف معك عند كل هذه التفاصيل ونشرح كل المفاهيم، بس قبل ما أشرح مفهوم الحرب، بس نحكي حرب يعني معركة، بس نحكي معركة يعني في سيف. وكتب التعليق
حسام سيف،
كتب التعليق على عبارة لمين بتقول وفر بريق سيفك لمعركة تستحق، قلت الجندي اللي عم بيدافع عن النظام أو عم يحمي النظام بدل الوطن. مش عاجبك النظام أبدا؟
لا، مش موضوع مش عاجب النظام بالمبدأ. هلأ حاليا لا، مش عاجب النظام أكيد. إذا عم تحكي عن النظام
أو من المنظومة.
المنظومة أوكي، ما نحن بنفهم
هلأ. أنت شاطر بالمصطلحات.
نحن بنفهم نحن بنفهم بالنظام هلأ المنظومة الحالية يعني، بس هو النظام كنظام إداري بالبلد ودستوري وغيره غير موضوع. بس دائما الشائع انه لما بنقول النظام يعني المنظومه اللي هي حاليا قائمه سواء بلبنان او برا. يعني مثلا بيقولوا النظام بسوريا، بيقولوا النظام السوري مثلا. وفر بريق سيفك لمعركه تستحق للجندي، لانه انا جندي لمده 40 سنه وانا افهم الجنديه هي للدفاع عن الوطن وليس عن اشخاص.
اذا
من هذا المنطلق المعركه التي تستحق هي معركه الوطن وليس معركة الأشخاص. الأشخاص المفروض أن يديروا معركة الوطن مهما على شأنهم. الأشخاص أصحاب المراكز والمناصب من رئيس الجمهورية ونزول، هؤلاء المفروض يديروا معركة الوطن، ونحن وهم في معركة الوطن من أجل الوطن وليس من أجل أحد آخر.
بس ما تكونوا على نفس الموجة، شو بنعمل؟ ما الجندي عبد مأمور.
الجندي مش عبد مأمور، هاي العبارة أنا ما بحبزها للجندي. الجندي بالعكس، الجندي
إذا غير، إذا عمل غير مهمة بيصير انقلابي، بيصير انقلابي. إذا نفذ اللي حضرتك عم بتقله إياه بيصير انقلابي.
لا أنا مش عم قله يعمل انقلاب هلأ. نحن عم نعلق بشكل عام على ملاحظة وتعليق على الفيسبوك
أن الوطن بالنهاية هو الأهم.
الوطن هو الأهم. هلأ شو بده يعمل وشو الحل؟ بدنا نشوف المعضلة بحد ذاتها شو هي، ولازم يكون في حلول. بمطلق الأحوال أنا مش مع أنه الجندي يستعمل سيفه وبريق سيفه من أجل
الوطن.
حماية أشخاص لا أحد يستحق. الوطن أقدس من الجميع وأهم من الجميع.
طيب إذا بدي أرجع معك لمفهوم الحرب، شو هي الحرب؟ شو هي مرتكزات الحرب؟ لأنه من خلال جوابك بدي أعرف ليش لحديت هلأ بعد ما فينا نقول إنه اللي عم بيصير بالجنوب هو حرب. فشو هي الحرب؟
هلأ إذا بدنا نحكي عن الحرب كمفهوم ومصطلح مثل ما تفضلت ببداية الحلقة، أكيد بدنا نتوسع شوي بهذا الشرح بمعزل عما يحصل بالجنوب أو غير الجنوب. هلأ فعلا بالجنوب،
بس لما تشرح لنا منفهم.
منفهم إيه. بالجنوب هلأ منحكي عنها بالجنوب بشكل تقني هي ليست حرب حقيقة. أما الحرب هذه الظاهرة، الظاهرة الإنسانية القديمة والحتمية موجودة بالتاريخ، هذه الحرب من بداية التاريخ منذ أن هبط آدم على الأرض، فهي طبعا ناتجة عن العداء. أصل الحرب، العداء هو أصل الحرب.
يعني طبيعة البشر،
الطبيعة البشرية بطبيعة الحال، الطبيعة البشرية من ثوابت الطبيعة البشرية هو حالة العداء والكره
أو الدفاع عن الوجود.
هيدا بفهم، لا لحظة، هيدا بفهم الحرب في بداياتها.
أوكي.
حالة العداء كانت هي سبب الحرب. بعدين وكان في انفعالات، وهذه الانفعالات كانت تصير انفعالات دموية، تتحول لانفعالات دموية. بعدين تطورت مفهوم الحرب، تطور وأصبحت الحرب علم واسع جدا، وأصبحت تنتج هذه الحرب عن تضارب مصالح.
نعم.
ليش؟ لأنه مصالح الناس والمجتمعات والدول والقبائل وغيره مهما كانت صيغة المجتمع تتضارب، حتما ستتضارب هذه المصالح، لأنه الشعوب تتزاحم تتنافس على الموارد على الجغرافيا على غيره. لما بتتضارب المصالح تبرز ضرورة الحوار للتفاهم وحل هذه المشكلات وكذا، وغالبا ما يعجز الحوار عن اجتراح الحلول فيلجأ الجميع للحرب للنزاع للصدام. هذه بكل بساطة هذا
مفهوم
هذه
الحرب
التي هي أشنع وأبشع فعل يعني بيقوم فيه الإنسان على مر التاريخ، وهذا الفعل طوره بعدين، وأنا سميته بأطروحتي الدكتوراه تبعي سميته بمثابة الجرم الفكري. الجرم الفكري بمجرد التفكير بتطوير الحرب والتخطيط للحرب هو جرم، يرتكب الفكر جرم برأيي أنا، ولكن تحتمه ضرورة الدفاع عن النفس. هون إذا كان تحتم ضرورة الدفاع عن النفس بنكون عم نحكي عن حرب مشروعة، أما إذا كان ينطلق من أطماع وشرور
طبعاً
بتكون حرب قذرة. هون بعدين منفوت إذا بدك على مسألة أنواع الحرب وغيرها.
خليني أذكر من ضيفي بالاستوديو الخبير الاستراتيجي والعسكري العميد الركن دكتور حسن جوني، مرتين أهلا وسهلا فيك بلبنان الحر. بس لما تقلي أنه الحرب لما يفشل الحوار منروح على الحرب، ولكن غالبا ما تنتهي الحروب بحوار آخر.
صحيح.
وبحلول سلمية أو حلول دبلوماسية.
صحيح.
ليش منروح على الحرب طالما رح نوصل لنتيجة ما قدرنا نوصلها بالأول؟
صحيح، أنا معك تماما، هذا يعني تفكير إنساني عميق سامي حكيوا عنه الفلاسفة كانت وروسو وغيره، ودعوا إلى أن يكون هناك بدائل أخلاقية للحروب، رفضوا فكرة الحرب. بس ولكن تعجز الشعوب عن حل مشاكلها بالحوار، بنرجع بعدين بعد ما تصير الحرب والنزاعات تتغير المعادلات، تتغير المعادلات وتتهيأ الظروف أكثر لإنضاج تسويات. والحرب ما بتحسم ولا مرة، حسمت الحرب يعني نادرا ما حسمت الحرب، وخاصة بالعصر الحديث من بعد ما تطورت نظرية الحرب وصار فيه حرب غير تقليدية وحرب غير متماثلة وغيره، هذه حروب المجموعات الصغيرة ضد الجيوش التقليدية، هذه كمان أصبح الحسم فيها مستحيل، وبالتالي لابد من العودة إلى التسوية والدبلوماسية. ومثل ما هلأ عم يحصل بغزة، مثل ما شايفي يعني بغزة الحرب رغم التفوق بالموازين القوى بالمفهوم المادي وليس المعنوي، لم يعني تعجز الحرب عن حسم الموقف، وعم بيصير فيه بالكواليس
مفاوضات
واتصالات لإنهاء هذا. فإذا الحرب هي حالة ضرورية لإعادة تهيئة المناخ المؤاتي لإنضاج تسوية معينة
للأقوى
للأقوى أكيد
قدرة
طبعا
على السيطرة.
طبعا طبعا هي صراع إرادات بيسميها كلاوزفيتش صراع إرادات، اللي بيفرض إرادته على الآخر يخدع الآخر.
نعم، حتى نشوف يعني مين بده ياخذ أكتر.
نعم.
طيب دكتور حسن جوني، شو أبرز أنواع الحروب؟ هي كتيرة، بس أبرز اللي فينا نحكي عنها من دون ما نفوت بكتير تفاصيل، يعني بشرح مختصر لكل وحدة الأبرز إذا فينا نقول.
هلأ أبرز أنواع الحروب هي دائما الحرب الحديثة، يعني أبرز أنواع الحروب هي الحرب الحديثة، الحرب اللي التاريخية الماضية والقديمة خلاص لم تعود الأبرز. بس ولكن
الحديث اللي بيدخلها التكنولوجيا وكل هيدا.
صحيح. هلأ نحن إذا بدك بزمن الحرب غير التقليدية التي دخلت عليها الحرب السيبرانية، وبالتالي أصبح اسمها الحرب الهجينة.
يعني
الحرب الهجينة هي حرب غير تقليدية بين مجموعات مسلحة وجيوش تقليدية، ولكن دخل عليها البعد الإلكتروني السيبراني اللي هو مسيرات وتكنولوجيا ومراقبة ورصد وغيره. هذه حرب هجينة، هذه هلا هذا هو شكل الحرب الحالي الحديث، وهو أبرز أشكال الحروب. طبعا كانت الحروب تقليدية قبل، كانت حروب خنادق أيام الحرب العالمية، وقبله حروب سيوف،
كانت مرات حرب عن قرب مش كلها عن بعد، يعني
مش كلها عن بعد. فهلا هذا الشكل الأبرز للحرب هو الحرب الهجينة، تسمى الحرب الهجينة، هي الحرب غير التقليدية زائد التكنولوجيا والحرب السيبرانية اللي لها دور كتير مهم، وبرز دورها مؤخرا بشكل لافت جدا، وأصبح الاستعداد للحرب ينطوي بشكل أساسي على الاستعداد التكنولوجي والذكاء الصناعي وغيره.
تينا أمثلة مثل شو عم بيصير؟
ما يحصل اليوم بـ 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 بالمنطقة وخاصة بجنوب لبنان.
تينا مثلا مفصل أكتر.
لا يعني العدو الإسرائيلي بجنوب لبنان عم يستعمل، واضح أنه عم يستعمل الذكاء الاصطناعي والأجهزة المتطورة لتتبع العناصر تبع حزب الله ومثل ما شايف النتائج يعني عم بتكون مؤسفة، عم بيكون في كتير ضحايا بالهذا. الواضح أنه عم يستعمل الذكاء الاصطناعي. أمثلة تانية المسيرات.
الذكاء الاصطناعي كيف يعني ذكاء يعني اصطناعي؟
الذكاء الاصطناعي هو بيكون في داتا بيز أول شيء.
أوكي.
العدو عنده داتا بيز، هذه الداتا بيز
قاعدة معلومات صحيح.
قاعدة معلومات نعم. موسعة وشاملة ومفصلة، أكيد بيحصل عليها من خلال مصادر ومراجع وعلى مدى طويل من الوقت، يعني صار له زمان عم يشتغل على الموضوع، وهو الذي يعني يحترف الاستعلام والتجسس والعمل المخابراتي وغيره، فعنده قاعدة معلومات واسعة. هذه القاعدة المعلومات لما بيدخلوا عليها العقل الإلكتروني لاستنتاج ما هو مشبوه،
أوكي،
لاستنتاج ما هو مشبوه وعليه يتخذ قرار القتل والتدمير.
هذه طريقة متقدمة جدا،
ما بدي اشرحها اكثر من هيك لانه كمان في امور يعني نحن بسياق معركة هلا
نحن.
صحيح
نعم.
طبعا مسألة متقدمة جدا بتدخل فيها مسألة
لا انا بهمني انك
كشف الاشخاص يعني بصمة الصوت التجسس وغيره، بس ولكن يعني الذكاء الصناعي صار له حيز كبير من معالجات الامور الميدانية. المسيرات كمان حكيتها هيدي انا، انه المسيرات اليوم هذا السلاح الصادم المفاجئ قدر يتغلب برأيي أنا على الدبابة بأوكرانيا. بأوكرانيا بالحرب الروسية في أوكرانيا المسيرات قدرت تتصيد الدبابات. الدبابات يلي هي هذا السلاح الصادم المكلف الكبير صاحب الهالي،
واللي
كان واللي كان يعتبر يعني سلاح له سطوة من بعد الحرب العالمية الثانية خاصة، قدرت هذه الشريحة الإلكترونية اللي سموها مسيرة مع تسليحها بسلاح بسيط مثل بيرقدار وغيره 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 قدرت تتصيد هذه الدبابة يعني. وهلأ اليوم كمان عم تقدر تخترق الأجواء والرادارات وغيره، فإذا نحن أمام تحدي إلكتروني.
هذه الحرب الهجينة
الهجين. في عندك الحرب الناعمة وهي كمان هذه شغالة،
بس هذه منا عسكرية.
لا أبدا منا عسكرية، هي هذه الحرب الناعمة هي الجذب عن طريق الإغراء، وهذا تكلم عنه جوزيف ناي، وهذا موضوع تاني على كل حال. بس عم تسأليني عندك
الحرب فيها الحرب النفسية
تدخل فيها الحرب النفسية. لا الحرب النفسية، الحرب النفسية هي جزء يرافق كل الحروب.
أوكي.
لأنه دائما نحن بحاجة إلى حرب نفسية وتأثير نفسي على بعضنا يعني
طيب
على بعضنا كمتحاربين.
طيب جنرال حسن جوني، أنا بعدني ما كتير فهمت الفكرة ليش بالجنوب منا حرب، علما أنه قلت أنه في طرفين لازم يكونوا في حالة عداء. نحن عنا حالة عداء، عنا مجموعة مسلحة وعنا جيش إسرائيلي عم بيتواجهوا مع بعض، مدام كل هيدي العناصر مكتملة ليش ما اسمها حرب؟
لا أنا كده هذا توصيف تقني، هي لم ترقى إلى مستوى حرب من حيث مفعول العمل العسكري يعني والميداني.
يعني نقول معركة ومنقول مش حرب، ما
هي لا أنا سميتها اشتباك حدودي عنيف، ولا زالت لحد هلا تعتبر اشتباك.
ليش؟
اشتباك حدودي عنيف لأنه أول شيء ما في مناورات أرضية، في اشتباك بالأسلحة، ما في تحركات أرضية، ما في غزوات أو اقتحامات.
في ضربة ورد الضربة،
في ضربة ورد الضربة، في اشتباك من الثبات بين حزب الله من جهة والجيش العدو الإسرائيلي من جهة تانية، واثنيناتهم ثابتين وإن كان في تحرك بسيط يعني لاتخاذ مراكز رمي، بس ولكن اثنيناتهم ثابتين. هذا اشتباك حدودي بالأسلحة ومحور الحدود، وإن كان هناك عمق معين يعني. هلأ طبعا عم تخرقوا لهذا الاشتباك، وأنا قلت يعني أنه هناك قواعد اشتباك ميدانية مش معلنة ولكنها مرسومة ميدانية يعني، مش متفاهم عليها خطيا إنما متفاهم عليها ميدانيا، بمعنى نحن ملتزمين بالعمل لهذا العمق وبالمقابل بهذا العمق. هلا بصير في تفلت معين واختراقات لهذه القواعد، بيقابلوا اختراق بنفس الحجم تقريبا وبيرجع يعود الطرفين الى هذه
كمان ما اسمها معركة.
لا هلا
شو الفرق بين المعركة والحرب؟
هلا فينا نقول معركة نارية بس هو اشتباك يعني. لا الفرق بين المعركة الحرب، الحرب هي سلسلة معارك، الحرب هي سلسلة معارك تحصل بعدة يعني أماكن أو جوانب من المسرح،
ظروف مختلفة. وأهم
لا الظروف ممكن تكون هي ذاتها، بس ولكن الأهم بالحرب أنه هناك خطط محضرة أو يعني محضرة سابقا أو على عجل، ولكن هناك مراحل في الحرب وهناك حركة. هذا الذي يعني هناك حركة، هناك تطور في الميدان، وهناك أهداف، هناك أهداف عملانية واضحة ومحسوسة في الحرب. هنا الهدف هو فقط إشغال يعني العدو الإسرائيلي والحفاظ على اشتباك بالنار. هيك أعلن حزب الله، هو إشغال العدو الإسرائيلي والحفاظ على اشتباك بالنار. مع
شو اللي ممكن يخلي الأمور تتطور لتصير حرب؟ وهيدي اللي خايفين منه كل اللبنانيين. معلي بدي استفيد من حضورك كخبير عسكري بهذا الإطار، شو اللي ممكن يؤدي إلى تطور الأمور ويخدنا على حرب؟ وهل أنت متخوف من الوصول إلى حرب مدمرة؟
هلا طبعا نحن أكيد أنا قلق من أنه الأمور عم تتفاقم يوم بعد يوم، وخاصة بدنا نشوف نحن ما يحصل في الجنوب انطلاقا مما يحصل بالمنطقة ككل يعني. وتنفهم المشهد أكتر بدنا نشوف
ديناميكية المنطقة.
لا بدنا نشوف المنطقة بشكل أوسع أكيد، لأنه هونيك المؤشرات، هونيك المفاتيح يعني. ما يحصل في المنطقة اليوم أكيد عم يتفاقم الوضع. العمل العسكري جاري لحد هلا، الأداء العسكري مش عم يقدر يحسم الأمر، بس ولكن هناك توسع بالأفرقاء المشاركة في الحرب بشكل فعلي، يعني عم تتوسع آلة الحرب أو أطراف الحرب والصراع. مثل ما شايفي في يعني في تدخل أمريكي إيراني روسي بجانب من معين ويمني، وهناك خطر على يعني على الأمن الدولي انطلاقا من ما يحصل بالبحر الأحمر وغيره، على التجارة الدولية. كل الأمور هاي بغزة الأمر كتير حرج. الإسرائيلي عم بيحاول أنه يحقق أهدافه اللي هي القضاء على حماس وتحرير الرهائن. لحد هلا ما قدر يحرر الرهائن، فتح قناة اتصال مع الفلسطينيين من خلال الدبلوماسية ليشوف إذا بيقدر يحرر. هناك تخبط بالقيادة الإسرائيلية، في ضياع. وهون كنت بدي أقول شيء عن الحرب، يعني أنا كنت حابب أتوسع بمصطلح الحرب،
ونحن على السمع،
لأنه دائما بالحروب لما تشن الحروب بصير في دائما، وهذه صارت ملحوظة، بصير في خلاف بين المستوى السياسي والمستوى العسكري،
لأنه العسكري ما عنده خبرة بالسياسي والسياسي ما عنده خبرة بالعمل العسكري مثلا.
هيدا سبب. أوكي. وفي سبب تاني أنا برأيي نتيجة ملاحظتي للتاريخ والأحداث
يعني.
والخبرة إيه؟ أعتقد أن هناك تنافس، وخاصة أثناء يعني عندما
مين بده يربح بالدبلوماسية ومين بده يربح
عندما
بالعسكر،
يعني هناك دائما حساسية بين الجنرالات والزعماء.
حلوة.
نعم
حبيت.
أي.
وإذا كان الجنرال زعيم شو بيصير؟ في حروب تاريخية
بدو يقرر يبطل جنرال يعمل زعيم ويتقن الزعامة،
لأنه في حروب تاريخية كانوا الزعماء جنرالات.
هو دائما ست إلديكو، السياسيون يخافون من الجنرالات العائدون من الحرب منتصرين.
ليش؟
لأنه طبيعة الحال بطبيعة الحال الجنرال العائد من الحرب منتصر يعني بيستقطب الجماهير وبيحجز دور بالمشهد السياسي، وبيكون هو فعلا له حق، لأنه كان ديجا دفع يعني ضريبة وحقق إنجازات وطنية على مستوى، وبالتالي يستحق. السياسي هلا هون هذا التنافس اللي بحكي عنه دائما، وهون بلبنان نحن على كل حال هو موجود للأسف. ونحن بلبنان العسكريين لطالما دفعنا ثمن هذه الحساسية مع السياسيين، وهي حساسية بالطبيعة، فكيف إذا كمان ترافقت بمصالح
كيف إذا غابت الدولة؟
لذلك يعني نحن أنا بقول دائما أنه نحن بالجيش السياسيين بيغنوا لنا وبيحطوا لنا أغاني وطنية وبيزعفوا لنا وبيدعوا لنا، بس ولكن عندما تأتي الأمور على ما يتعلق بحياتنا وكرامتنا ورواتبنا وتعويضاتنا وغيره، السياسيين يعني بينشلوا إيدهم من الموضوع وبيتهربوا. على كل حال هذا موضوع تاني.
هذه تمرير أصلاً، كليمونسو بدي أتوسع أنا فيها، مش أخليها يتيمة.
كليمونسو بيقول عندما يعني كليمونسو بيقول إنه الحرب أخطر من أن تبقى بيد العسكريين. لا كليمنسو كان
مش اللي كان عنا بلبنان؟
ايه.
ما كان جنرال
بس كان رئيس. لا ما كان جنرال كليمنسو.
ما أنا هيك معلوماتي ضعيفة.
ما هو لأنه حكي بالسياسي، هو قال أنه قال الحرب أخطر من أن تبقى بيد العسكريين، فرد عليه الجنرال ديغول، أو كان ديجا قال ديغول أنه الحرب أخطر من أن يديرها السياسيون أو يقررها السياسة تقررها السياسة.
طب هو قرار الحرب بإيد مين لازم يكون؟
بين الجنرالات
وال... قرار الحرب بإيد مين لازم يكون؟
قرار الحرب يجب أن يكون بيد الدولة طبعا بيد المستوى السياسي
وبحالتنا بلبنان نحن ما في ولكن... عنا دولة مين بيستلم زمام الأمور؟
أي قرار الحرب يجب أن يكون بيد المستوى السياسي في الدولة السلطة السياسية بس ولكن طبعا السلطة السياسية بدها تأخذ رأي السلطة العسكرية بالحرب لأنه ما فيها تقرر السلطة السياسية حرب إذا كان الجيش غير جاهز
وإذا كان قرار الجيش مسلوب.
هلا الدولة السيادية في لبنان طبعا السلطة السياسية بلبنان مش موجودة لا موجودة بس ولكن
لأنك يعني انتفضت جنرال بعد تقاعدك على استضعاف الجيش وعلى إظهاره بصورة وكأنه منه قادر وهيدا صراع تاريخي أزلي أبدي من وقت ما حيدوا الجيش وشالوه من دوره الأساسي في لبنان ما عارف إذا بنرجع لل 69 شو رأيك بهالفكرة؟
أنا ذكرت كتبت كلمة لما طلعت عندما أحلت إلى التقاعد بعد 40 سنة خدمة بالجيش وتضحية في سبيل الوطن ذكرت أني خرجت ولم أجد الوطن وجدت أشلاء وطبعا هناك مسؤولين عن هذا الوضع المهترئ وهذا الإفلاس وهذا الانهيار وهذا المسؤولين هن السياسيين الذين حكموا وتحكموا في هذا البلد من بداية يمكن الحرب الأهلية طبعا لأنه في أكيد وخاصة من بعد الحرب الأهلية لحد هلا كل من تولى السلطة في هذا البلد مسؤول بنسبة مدة توليه السلطة لحد اللي وصلنا لهون وهذا أمر طبيعي نحن أمام مشهد بإدارة معينة هذه الإدارة انهارت فاسدة المسؤولين عن هذه الإدارة هم المسؤولين يعني الذين يديرون هذه الإدارة ويترأسون هن المسؤولين مين مسؤول عنها يعني طبيعة الحال الدولة اللبنانية اليوم منهارة بسبب أداء السياسيين الذين يديرونها وبالتالي هلأ اليوم الدولة اللبنانية بكلمة دولة اليوم بالوجدان اللبناني مسألة هشة هلأ إذا بتقولي الدولة
بتضحك
تعرفي بتعرفي مصطلحات وينية الدولة وغيره بالفعل وأنا أتأسف لهذا المعطى أتأسف جدا لهذا الوضع لأنه أنا ابن دولة أنا لما كان عمري 18 سنة اخترت الدولة وكانت الميليشيا أقوى وكانت الميليشيا واعدة أكثر وكانت والميليشيا أنا ذاك يلي فات على الميليشيا بأسف أقول أنه يمكن عمل وزير ونائب هلأ بس أنا فت على الدولة على الجيش اخترت الجيش بال 1984
اخترت مثل الشرعية
مثل رفاقي وزملائي اخترنا الشرعية والقانون وضحينا من أجل ذلك وصلنا آخر شيء إلى هذا الوضع المزري مزري جدا بكل المقاييس مثل ما ذكرت يعني بالمقال وفوق يعني لدى التعويضات والرواتب وغيره بس أنا ما بدي أحكي فيها لحتى
طيب انتقلت من صف يعني العسكري بموقع مسؤولية إلى صف المتقاعدين اللي عم بيعلوا الصوت شو رح يقدروا يعملوا؟
شوفي نحن أنا شخصيا على المستوى الشخصي يعني مش راضيان بهذا الوضع مش راضيان ومش قبلين أن تسلب حقوقي وهي حقوق عمر هي منا مش مشروع هندسي أخذناه وخسرنا فيه أنا حاطت 40 سنة من شبابي هذا كلام واضح 40 سنة من عمري
وغيرك مثلك
وغيري مثلي نحن عم بحكي أنا
باسم
تلقائيا عم بحكي باسم مجموعة كبيرة وشريحة كبيرة من رفاقي الضباط والعسكريين وبكل الأجهزة وحتى بالقطاعات
يعني الامتيازات اللي حصلتوا عليها خلال فترة وظيفتكم هيدي ما بتعود دكتور جوني؟
كيف يعني الامتيازات تحصل؟
يعني الضباط يعني العسكريين ما بيعيشوا حياة كتير هيك
هذا شكل
فيها رفاهية نوعا ما فيها خدمة
هذا
نوعا
شكل
ما هيدا ما بيعود يعني
هذا موضوع شكلي ظاهر يظهر للآخرين وهو لا يعكس حقيقة ما يعانيه هؤلاء العسكريون والضباط أثناء عملهم الشاق والصعب والمحفوف بالمخاطر والقهر والحذر والسهر والتعب والمغامرات وكل هذه إذا بدي أحكي لك هلأ عن المعاناة اللي بيعانيها العسكري بشكل عام على مدى فترة خدمته نحن ليش بيقولوا العسكري بياخد السنة بثلاثة أثناء هيدا الظروف طارئة والحرب وغيره ليش سنة بثلاثة بيحسبوا له إياها
بالطبع. لأنه في خطر
لأنه كل ليلة بيقضيها بالشادر في جرود
مكان ما
وأنا هيدي مرقت معي ويعني بدي أحكيها مثل ما هي ما زال عم بتشوفي أنت مشهد معين لما بيجي أنا على البيت بدل تنظيفي ونجومي براقة وسائق عم بيسوق فيي، هيدي ما بتعكس كل حقيقة عملي وأدائي. أنا لما بكون بالخدمة بكون بخيمة نايم، التلج خابط علي على الخيمة، حمام ما فيه، كنت ألجأ للطبيعة. وهذا حصل، بتأسف أقول هالكلام لبين لك قديش المعاناة. وكنت بعيد عن بيتي 6 ساعات بالخدمة بالمسافة، ولم يكن وسائل اتصال وشي وأي شيء، وكنا تحت الخطر، وكنا نتعرض لإطلاق النار من المسلحين الذين دائما بهذا البلد مرضنا المسلحين والميليشيات التي تعتدي على السيادة والدولة والسلطة. عشان هيك أنا ظاهر غضبان، لأنه نحن هذا الجيش النقي الطاهر يجب أن يكون هو السيد، ونقطة على السطر.
تندم أنك اخترت الشرعية يوما ما، يعني بعد اللي وصلت له اليوم؟
أنا قلت بمقالي لن أندم، لأنه أنا ما عملت حسابات ربح وخسارة، أنا عملت حسابات
شرف
إيمان
وإيمان،
إيمان ومبادئ. والإيمان والمبادئ لا تزال ثابتة طبعا وراسخة.
شو اللي بيقوي الجيش اليوم جنرال حسن جوني؟
اللي بيقوي الجيش أول شيء يجب أن يقتنع المجتمع اللبناني كله أنه هذا الجيش يجب أن يتسيد ويتسلح ويتزود بكل نقاط القوة تبعه، وأن يحل مكان يعني أن يدير هو كل، أن يطبق وينفذ السيادة يعني ويمارس السيادة على كامل الأراضي اللبنانية. فإذا تبدأ من المجتمع اللبناني، هذا المجتمع إذا قرر ذلك طبعا هو ينتج سلطة يعني تقوم بهذا العمل وهذا
وبتعطي وبتعيد للجيش دوره. طب بدي استفيد، انا عم بستفيد من كونك يعني ابن المؤسسة العسكرية، وما بعرف قديش فيك تقلي بتقلي هيدا الصراع اليوم بين فريقين بلبنان، الناس وتحديدا موضوع تسليح الجيش، ناس بتقول انه ما عم يتسلح لانه انتم مش قبلانين اسلحة من ايران، ناس عم بيقولوا انه لانه انتم منحازين للامريكي وللالماني وبيبعتوا لكم فتات الاسلحة، ليش الجيش مش عم يتسلح برأيك؟
هلا كل حدا بيفسر الموضوع على ذوقه وفقا لمصالحه وأهوائه. أنا شخصيا بشوف أنه نحن كجيش كان مفروض يتم تسليح الجيش بما يحتاجه من أسلحة وفقا لمهمته وعقيدته، ما كمان الأمر مش عشوائي وعبثي. من زمان، من وقت اللي استقرت الدولة وبنيت من جديد المرحلة الجمهورية الجديدة بالطائف يلي اتفقوا عليها وأنهوا الصراع السياسي أو الخلاف السياسي وبلشوا يأسسوا الدولة،
ليش ما سلحوا
للأسف
الجيش؟
للأسف كان ليش ما سلحوا الجيش بدك تسأليهم لألهم، بس ايه اكيد هني قصروا بشكل متعمد، تركوا الجيش ضعيف، و يعني في ظروف سياسية هون وفي تدخلات اقليمية، وكان في وجود سوري فارض سياسي معين على البلد عاطي ادوار، موزع ادوار، هذا الوجود السوري بوقتها بتعرفي هذا شيء معروف يعني، وكان في تقسيم كمان مهم يعني تقسيم مصالح، اذا بدك شيء اقتصادي وشيء امني وشيء، وهذا شيء التاريخ الحديث بيحكي عنه يعني، متقسمين البلد، شيء بيهتم بالاقتصاد وشيء بيهتم بالامن، لا هذا نجح ولا هذا نجح. وصلنا للي وصلنا له هلا مثل ما انك شايفه يعني.
يعني السياسه لم تسلح الجيش،
السياسه مسؤوله، السياسه مسؤوله طبعا، السياسه لم تسلح،
قرار اضعاف الجيش مسؤول،
لا مش قرار إضعاف الجيش بس قرار إبقاء الجيش ضعيفا.
طب اليوم الجيش
مش إضعافه، إبقاءه ضعيف،
إبقاءه ضعيف
رغم إنه الجيش قوي. انتبهي هلا أنا تما انفهم غلط، الجيش قوي
يعني بيقدر يقوم بمعركة ضد الجيش الإسرائيلي اليوم جيشنا.
اسمحي لي شوي الجيش قوي جدا، أنا معك، ما عندي، لن أهرب من أي سؤال، خليني أكون واضح، الجيش قوي جدا وأنا عارف ذلك وأعني ما أقول، أنا كنت نائب رئيس أركان العمليات في الجيش. بس ولكن لكي يقف الجيش بوجه العدو الإسرائيلي يحتاج إلى تسليح. حتى هلأ في هذه اللحظة يستطيع أن يقف الجيش بوجه العدو الإسرائيلي،
عنده الكفاءات وعنده التدريبات
طبعاً يستطيع، هناك وحدات خاصة وهناك خطط معدة أصلا للتعامل مع أي هجوم إسرائيلي ممكن يحصل، ولن يكون لبنان نزهة للجيش للعدو الإسرائيلي إذا قرر يهاجم. أكيد أنا لا أنكر هذا الدور أبدا، الجيش موجود وجاهز أصلا، منتشر بالجنوب، ولو كان الأمر محصور بأداء الجيش تأكدت تماما أنه
ممنوع يتدخل، ممنوع،
ما في شك أنه اليوم في صراع، في معركة قائمة بين حزب الله والعدو الإسرائيلي، هلأ إذا قرر الإسرائيلي يدخل على الجنوب يجتاح الجنوب
بيدخل الجيش.
بطبيعة الحال بطبيعة دوره الجيش أن يدافع عن الأرض، هون توضع كل الحسابات على جنب، والإشكاليات في السيادة وغيره والتقصير من الحكومة وغيره،
الحزب بيعمل الشغل كله بيبيعوكم إياها مثل ما عملوا بفجر الجرود. انه هن عملوا الشغل كله بيعوكم اياها.
لا ما بيعونا اياها نحن،
هيك قالوا هن في بعض المواقف.
لا ما لهم حق يقولوا هيك، اذا قالوا هيك مش مزبوط، ما بيكون معهم حق، بيكونوا عم بيبالغوا وعم ياخذولنا تعبنا. نحن الجيش عمل العملية الكبرى والمحورية بمعركة فجر الجرود، وأنا كنت في القيادة، كنت في القيادة وبعرف شو الأداء اللي انعمل. انعمل خطة عسكرية على فكرة مثالية بفجر الجرود، عسكرية مثالية من حيث التخطيط والنمط والتقدم، وأدى إلى طرد هؤلاء الإرهابيين.
نعم. طيب في حدا عم يسألك سؤال، ليش ما انتبهت انه لبنان مخطوف انت وبالخدمة؟ ليش لبعد ما طلعت من الخدمة انتبهت لهذا الشيء؟
انا منتبه من زمان، بس لبعد ما طلعت من الخدمة قدرت احكي.
ما كان فيك تطلع قبل مثلا وتحكي؟
هلا هذا شيء بتعلق، نحن كنا دائما بالجيش يعني كنا دائما مع قياداتنا، طبعا القيادات التي تتناوب على قيادة الجيش، كنا دائما ننتظر ان يكون هناك يعني دعم لهذا الجيش وتقوية لهذا الجيش، على أن كان هناك دائما أمل أن يقوم بدوره يعني كما يجب وبواجباته.
قديش كان يصير في تدخلات وضغوطات سياسية على القيادة مثلا أو على بعض الأفراد؟ أو مزبوط أنه الجيش مقسم ل يعني فرق معينة، كل طايفة حتى إيدها على فرقة ولا
أبدا؟
لا
أبدا أبدا. شو الحكي هذا أنت؟ أبدا لا، حتى السؤال مش مقبول بهذا الشكل، لأنه يعني
لا بطلت لا. بطلت بالخدمة فيني أسألك شو ما بدي.
إيه باختلفنا، بس يعني السؤال كمان بده يكون منطلق من شيء معين.
لا هذا حديث الناس، هذا حديث الناس.
لا أبدا، أي ناس عم يحكوا اليوم هيدا. الجيش اليوم الجيش وحدة صلبة جدا متماسكة من أول عسكري لآخر عسكري وصولا يعني لأعلى الرتب. أبدا ما في، يعني الوحدات مختلطة يعني بأدائها بعقيدتها، هناك عقيدة بتعاملها مع بعضها، بتعاملنا اليوم نحن لا نفهم الطائفية ولا نتأثر بالطائفية ولا تعنينا الطائفية على فكرة. بالعكس أنا بهذا الموضوع يعني أنحاز إلى هذه إلى فلسفة العيش في الجيش، يتفضلوا يتعلموا من الجيش كيف يتعامل المسلم والمسيحي والدرزي وغيره تحت عنوان الوطن،
بفرد أودة
تحت عنوان الوطن والعلم اللبناني.
شو أخطر
وخاصة نوع تلامذة الجامعات هلا يلي بيفاجئوني بهالتعصب للأحزاب وللهذا. يعني على كل حال الله يرحم التجنيد الإجباري، وكان ضرورة للبنان مهما كلف، كان ضروري أن ينصهر هذا الشباب ضمن بوتقة الجيش وتحت وضمن ثقافة الحياة العسكرية الشريفة النبيلة النظيفة النقية الوطنية.
شو أخطر أنواع الحروب جنرال حسن جوني؟
أخطر أنواع الحروب الأهلية. وهون هذا
شو يعني حرب أهلية؟
حرب أهلية هي الحرب التي تنشب بين أقسام وأجزاء المجتمع، بين أبناء المجتمع الواحد تحت عناوين سياسية دينية مناطقية مصلحية متأثرة بارتباط خارجي. هون إذا بتسمحي لي، إذا في معنى وقت،
في معنى أربع دقايق. نعم
برافو. أنا بدي أحكي شيء، مقال أنا كاتبه عن الحرب ب 13 تشرين ب 13 عفوا نيسان 13 تشرين كمان على كل حال تاريخ
يذكر
ب 13 نيسان أنا كتبت مقال اسمه لعنة الحرب، وهون بحذر شوي من الحرب الأهلية. وقت اللي كان حسيت إنه المجتمع اللبناني أو الشباب اللبناني متحمس وغير قابه للحرب، تسمحي لي أقرأ بعض
تفضل.
هي الحرب التي ما حلت يوما على شعب إلا وسلبته هناءه وسعادته وتركته منكوبا ولو منتصرا، حيث يتحكم الشر بمختلف مفاصل الحياة ويسجن الخير في كهف بعيد، تتفلت الشياطين من عقالها وتسرح وتمرح في أرجاء الوطن، تمتص دمه ودماء بنيه، تدوس بأقدامها قيم المجتمع والدين وتستبدلها بشريعة الغاب، حيث يبكي ألف بريء من الألم والعذاب ليسعد شيطان واحد.
من وقت كان الشيطان الواحد؟
في كتير شياطين بلبنان. هي الحرب حيث تزهق أرواح الأبرياء
نعم
باسم وصايا الأنبياء، ويغص بأصوات الاستغاثة أفق السماء، وتخضب أزهار الطفولة بالدماء، ويغادر الفرح كل البيوت ليسكن في زواياها البلاء، ويصاب القوم بوباء، أي وباء؟ وباء الجنون، وباء الكفر، وباء الإجرام والغباء. هي الحرب حيث تدمير معالم الحضارة لمجرد التشويق والإثارة وتفتيت الوطن بين أقليم وإمارة وتخضع جميعها لهذه أو تلك السفارة.
كلهم؟ معقول كلهم؟
لا مش كلهم، أنا مش مع نظرية كلهم. في ناس في ناس أوادم، وهذا موضوع تاني، وفي ناس أشراف ونبلاء. هي الحرب حيث الشعارات الخادعة بأساليب بارعة وتقليب الناس على بعضهم بوتيرة متسارعة ليتحول شعب واحد لقبائل متصارعة. هي الحرب صديقة الموت، ترحب به، تستضيفه، تدعوه إلى موائد العائلات السعيدة لتلتهم أفرادها، فتتدفق الجنائز وتتعدد الأسماء، ومنهم بلا أسماء، وما الفرق، فكلهم عائدون إلى السماء. هي الحرب حيث تقام المتاريس بين الناس والناس، وهم نفس الناس، بين عقائد وقضايا مستوردة لا تعني الوطن والمواطنين بقدر ما تعني المصدرين. هي الحرب حيث يبدأ باسم الإيمان إطلاق النار بين الكفار والكفار.
هلا مش دائما الحرب بعقائد
من أجل هذه الحرب، هي الحرب الأهلية،
حتى بالحرب الأهلية
من أجل مصالح أخرى.
لبنان الحر كان بدأ الوطن، مش كلها عقائد مستوردة. بدك تسمح لي؟
لا ما أقول كلها، أنا ما قلت كلها، أنا دائما
أنت عم تنتقد.
أنا دائما لا أعمم ولا أشمل.
نعم.
دائما ولا يمكن أن يكون الشر هو السيد المطلق،
ولكن يمكن لتعميق الفكرة.
صحيح. بس ولا يمكن أن يكون الشر هو كل شيء.
إحنا يعني وقتنا عم يخلص، بدك تختم المقالة لأن بعد أسألك سؤال.
طيب، حيث تنشط غرف عمليات الميليشيات كما غرف عمليات المستشفيات، تتألق الخطب على منابر النفاق لتقنع الناس بعدالة القضية التي تستحق منك أيها المواطن الفقير أن تمضي إلى قبرك بإرادتك من أجل قضية كاذبة اخترعها نصابون.
يمكن زمان يعني عندك هيدا.
نعم.
الفكر
المشاغب. على كل حال، هيدا كنت عم رد على موضوع الحرب الأهلية، يعني لأنه
أخطر.
وأنا أصلا ضد الحرب من بعد 40 سنة خدمة في منظومة الحرب.
هيدا اللي بدي أسألك، أنت الجيوش. ابن المؤسسة العسكرية، مع الحرب أو ضد الحرب؟
أنا ضد الحرب، بس ولكن هناك ضرورة أحيانا لخوض الحرب، مثل ما تفضلتي هلأ من شوي. هناك ضرورة لخوض حرب مشروعة، خوض حرب شريفة من أجل الدفاع عن الوطن، عن المجتمع، عن الأرض. بس ولكن بدها كتير انتباه ما تصير يعني خدمة لمصالح الآخرين.
بشكرك كتير على حضورك معنا اليوم جنرال حسن جوني، العميد الركن المتقاعد والخبير الاستراتيجي والعسكري. يمكن ورطتك شوي بالموضوع السياسي.
لا أبداً،
بس
أبداً.
إن شاء الله بيكون لنا لقاءات تانية معك. مستمعينا، لهون بتخلص حلقتنا من برنامج كل فرق مع إيديكو. برجع بلتقيكم بكرة. شكرا لك إلي مسيحي.